ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ما زلنا في بيان كتاب اللعان من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه ووصلنا فيه إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه وقد بينا المواضع التي ذكرها الإمام البخاري لهذا الحديث ووصلنا إلى اختلاف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم أو في قول ابن عمر وألحق الولد بأمه. وللتذكرة فنحن نعيد أقوال العلماء في هذه الجملة وألحق الولد بأمه. فالقول الأول قول من قال سيره لها وحدها ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهما، وأما أمه فترث منه ويرث منها ما فرض الله. هذا هو القول الأول، ألحق الولد بأمه يعني قطع نسبه بأبيه فترثه أمه ما فرض الله تبارك وتعالى لها، وأما أبوه فلا نسب بينه وبينه فلا يرث منه. القول الثاني ألحق الولد بأمه يعني صيرها له أبا وأما، فهي أمه وأبوه أيضا، ويترتب على ذلك أنها ترث جميع ماله ما لم يكن له وارث آخر كولد ونحوه. الله بركاته. وهذا القول هو قول ابن مسعود وواثلة وطائفة ورواية عن الإمام أحمد وهو مروي عن ابن القاسم حمك. القول الثالث أن عصبة أمه تصير عصبة له، وذلك أنه معروف أنه إذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم فما بقي فيكون لعصبة الميت، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي من العصبة. فمعنى هذه الجملة أن عصبة أمه تصير عصبة له، لأنه معروف أن العصبة إنما تكون من جهة الأب. طيب، هو انقطع بينه وبين أبيه النسب، فما هي عصبته؟ نقول عصبة أمه الذين يرثونها بعد أصحاب الفروض إذا ماتت تكون عصبة لهذا الولد، وبالنسبة للعصبات هي عبارة عن درجات مرتبة. عصبة الميت من هم؟ فنقول عصبة الميت على خمس جهات مرتبة. الجهة الأولى البنوة، فأبناء الرجل من عصبته، البنوة. الجهة الثانية الأبوة، فالأب يكون عصبة لابنه، يعني إذا مات ابنه وأخذ أصحاب الفروض فروضهم فيكون أبوه عصبة له، يعني يأخذ ما بقي من التركة. إذن الجهة الأولى البنوة، والجهة الثانية الأبوة، والجهة الثالثة الأخوة. فإذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم وبقي شيء فيأخذه إخوة الميت لأنهم عصبة. إذن البنوة الأبوة الأخوة هكذا بالترتيب، ولا تتعدى مرتبة التي قبلها. طيب، البنوة والأبوة والأخوة. طيب، الجهة الرابعة أبناء الأخ، أبناء الأخ. الجهة الرابعة أبناء الأخ. الجهة الخامسة العمومة، يعني عمه، عمه. ويمكن أن يجعل الأخوة وبنوها جهة واحدة. إذن الأخ وأبناؤه هذه جهة، والعم وأبناؤه هذه جهة، العم وأبناؤه. إذن عندنا البنوة الأبوة الأخوة وبنوها، العمومة وبنوها، هذه أربعة. العمومة وبنوها يعني العم وأبناء العم، هكذا بالترتيب. هؤلاء عصبات الميت. ما معنى العصبات؟ هم الذين يرثون الميت بعد أصحاب الفروض. أخذ أصحاب الفروض فروضهم وبقي شيء من التركة، فهي لهؤلاء العصبة بالترتيب، بالترتيب. الخامسة الولاء، الخامسة الولاء. وما معنى الولاء؟ كما سنعرف إن شاء الله أن الولاء أن لو رجل أعتق رجلا، لو رجل أعتق رجلا ثم مات هذا المعتق، المعتق مات، المعتق مات، وأخذ أصحاب الفروض فروضهم، فبحثنا عن إخوة لم نجد، أبناء أخ لم نجد، عم لم نجد، أبناء عم لم نجد، فيكون الأحق بذلك من أعتقه، من أعتقه، الذي أعتقه يأخذ ما بقي من التركة، وهذا يسمى الولاء، وهذا يسمى الولاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. هذا كان القول الثالث، أن عصبة أمه تصير عصبة له، لأن هذا الولد لما انقطع النسب بينه وبين أبيه فلم يكن له عصبة، فنقول عصبة أمه تكون عصبة له. القول الرابع: ترثه أمه وإخوته منها بالفرض والرد، بالفرض والرد، بالفرض المعروف في كتاب الله عز وجل. ثم الرد، ما معنى الرد؟ أن ما بقي يرد على أصحاب الفروض، أن ما بقي يرد على أصحاب الفروض. لكن الصواب هو قوله عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقي فأعيد تقسيمه على أصحاب الفروض، وإنما قال: فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا كان اختلاف العلماء في معنى كلمة الإلحاق، وخلاصة ذلك قولا، خلاصة ذلك قولا. القول الأول هو أن أمه ترث منه الفرض الذي ذكره الله تبارك وتعالى، أن أمه ترث منه الفرض. والعجيب أن هذا قول الجمهور كما سترى، يعني الجمهور يقولون أمه ترث الفرض منه والباقي يكون لبيت مال المسلمين. والصواب كما سنعرف أن أمه ترثه كله إن لم يكن له ولد، فأمه عصبة بنفسها ترثه. طيب إذا ماتت أمه قبله فنقول عصبة أمه يرثونه، عصبة أمه يرثونه، وهذا هو القول الصحيح. وعلى ذلك سبعة نقول، سبعة نقول، منها أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة وأقوال للتابعين. إذن بالنسبة لميراث الملاعنة، وهو الذي ذكره البخاري برقم 6748، قال: باب ميراث الملاعنة أو الملاعنة. 6748 تحت هذا الحديث أو قبل هذا الحديث، قال: باب ميراث الملاعنة، ميراث الملاعنة. وذكر في هذا الباب هذا الحديث، وما الشاهد منه؟ قول ابن عمر: ألحق الولد بإيش؟ بأمه. هذا هو الشاهد من هذا الحديث على ميراث الملاعنة. فنقول بسط الحافظ ابن حجر في هذا الباب الكلام على ميراث الملاعنة، وذكر في ذلك أقوال وخلاصتها قولان كما سنعرف، لكن لا مانع أن تعرف هذه الأقوال ثم نعرف ملخصها. القول الأول في الميراث، في ميراث الملاعنة، هو قول علي بن مسعود، قول علي بن مسعود، قالوا: عصبته، عصبة أمه، يرثهم ويرثونه. هذا قول علي بن مسعود. عصبته يعني عصبة هذا الولد ابن الملاعنة، عصبة أمه يعني عصبة أمه تصير عصبة له، يرثهم ويرثونه، يرثهم ويرثونه، يعني يحصل التوارث بين هؤلاء العصبة، عصبة الأم، وبين ابن الملاعنة. نعم، هذا القول الأول، وهذا أخرجه ابن أبي شيبة، وهو قول النخعي والشعبي. القول الثاني روي أيضا عن علي بن مسعود، روي أيضا عن علي بن مسعود، ولكنهما متقاربان، أنهما كان يجعلان أمه عصبة وحدها، فتعطى المال كله، فإن ماتت قبله فما له يكون لعصبتها، وهو قريب من القول الأول. إذن هذان القولان متقاربان، وخلاصتهما أن الملاعنة ترث ابنها الذي لعنت عليه، ترثه كاملا، لأنها أمه وهي أبوه أيضا. ولذلك لو مات ولد مثلا وترك أما وأبا فماذا يحصل؟ تأخذ الأم فرضها والأب إيش؟ فرضه، والباقي كل من للأب التعصيب. فالأب ورث فرضه في كتاب الله، والباقي أخذه بالإيش؟ بالتعصيب. والخلاصة أنه أخذ كل المال بعد نصيب الأم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بأمه، إذن كأن لا أب، فتحوز الأم كل الميراث لأنها بمنزلة أبيه وأمه، كما قال عليه الصلاة والسلام، أو كما قال ابن عمر: ألحق الولد بأمه. طيب، القول الثالث وهو قول الجمهور، وهو مروي عن علي أيضا، أن ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منها، فإن فضل شيء فلبيت المال، فإن فضل شيء فلبيت المال. وهذا قول زيد بن ثابت والجمهور وأكثر فقهاء الأمصار، وقول زيد بن ثابت في المواريث معروف، وهو قول زيد بن ثابت والجمهور. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن زيد؟ قال: أفرادكم زيد، أفرادكم يعني أعلمكم بالفرائض والمواريث. فهذا قول الجمهور. وبماذا استدلوا؟ استدلوا برواية من؟ برواية يونس في حديث سهل بن سعد التي في آخرها ماذا؟ هاتوا في حديث سهل بن سعد ماذا في آخرها؟ قال سهل: فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. هذا في رواية سهل بن سعد: ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. طيب، هل في هذه الرواية معارضة لقول من قال أنها ترثه كله؟ ما في معارضة. لماذا؟ لأنها ترث منه فرضها، والباقي تأخذه بالإيش؟ بالتعصيب. فما في معارضة، يعني هذه الرواية لا تدل على أنها ممنوعة أن تأخذ بقية الميراث، فهي تأخذ فرضها في كتاب الله ثم الباقي تأخذه بالتعصيب. لماذا؟ لأنها كأبيه. فليس في هذه الرواية معارضة لقول الآخرين. نعم، طبعا يرثونه. أي المهم في جميع الحالات أن الباقي يرجع للأم، كأنها أبوه، لأن الأب لو كان موجود لأخذ الباقي بالتعصيب. فاستدل الجمهور بهذه الرواية. طيب، واستدلوا أيضا برواية فليح وهي عند الإمام البخاري في حديث سهل بن سعد أيضا. إذا رواية يونس عند الإمام مسلم وعند البخاري متفق عليها، وأما رواية فليح وهو فليح بن سليمان فهي أيضا عند البخاري. فاستدلوا أيضا برواية فليح وهي برقم 4746، لكن معروف أن فليح بن سليمان مع أنه روى له الجماعة إلا أنه صدوق كثير الخطأ. نقول نعم، هو كثير الخطأ، لكن وافقه على ذلك يونس. فهذه الرواية معتبرة، ولكنها لا تخالف قول الآخرين. فهي ترث ما فرض الله تعالى والباقي تأخذه بالتعصيب. وابن القيم رحمة الله عليه نصر قول ما عدا الجمهور، نصره في تهذيب السنن وكذلك في زاد المعاد قول ما عدا الجمهور، وقال: وهو قول حبر الأمة عبد الله بن مسعود وقول إمامي أهل الأرض أحمد وإسحاق، إسحاق بن راهوية والإمام أحمد وعبد الله بن مسعود. هذا قولهم أن أمه هي بمنزلة أمه وإيش وأبي، فتأخذ فرضها والباقي تأخذه بالتعصيب. فإن ماتت أمه قبله فيكون ميراثه لمن؟ لعصبة أمه. وعصبة الأم من هم؟ حسب ما ذكرنا: البنوة والأبوة والأخوة وبنوها والعمومة وبنوها ثم الولاء. ونلخص الأدلة التي استدل بها ابن القيم لما فيها من الفائدة، والغرض بذلك هو أن يتدرب يعني طالب العلم على كيف يخرج من مسائل الخلاف. إذن جمهور العلماء على أن الأم الملاعنة ترث من ابنها ما فرض الله والباقي يرد إلى بيت المال. هذا قول الجمهور، والصواب مع غيرهم. فهذا مما يستفيده طالب العلم، كم من مسألة ونحن نخالف فيها الجمهور وذلك لثبوت الأدلة. فينبغي أن يكون الدليل هو رائد الإنسان في كل مسائل العلم. فيمكن أن نلخص أدلة ما عدا الجمهور في الأدلة التالية. الدليل الأول عن مكحول مرسلا. يقول قائل: تقول عن مكحول مرسلا وتجعله دليلا؟ أقول لك: هذا المرسل جاء من طريق أخرى مرفوعة ولكن فيها شيء. والقاعدة ماذا؟ أن المرسل إذا روي من طريق أخرى مسندة فهو يتقوى بها. بما يتقوى المرسل؟ يتقوى المرسل بإحدى بشيء من هذه الأشياء: إما أن يروى مرسل آخر من وجه آخر فيتعاضدان، وإما أن يروى من وجه آخر مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يتأيد بعمل صحابي، وإما أن يتأيد بعمل صحابي، فبهذا يتقوى المرسل. فنقول الدليل الأول لمن عدا الجمهور هو ما رواه مكحول مرسلا، لكن هذا الذي رواه مكحول مرسلا جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ما هو؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. هذا يكفينا. جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه، الميراث لأمه، قال: ولورثتها من بعدها، ولورثتها من بعدها. قال ابن القيم: فهذا مرسل جاء مسندا فيقوى على ما ذكره الشافعي. الذي ذكر هذه القاعدة من؟ الإمام الشافعي، أن المرسل إذا روي من وجه آخر مرسلا أو مسندا أو تأيد بعمل صحابي فيتقوى. ونحن ذكرنا الآن عمن من الصحابة أنه عمل بذلك. من؟ من؟ ابن مسعود. ابن مسعود رضي الله عنه عمل بهذا وأعطى الميراث لأمه ولعصبتها من بعدها. وهذا صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود برقم 2523 و2524، صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. الدليل الثاني، الدليل الثاني مع أن الشيخ الألباني ضعفه لكننا لا نوافقه عليه، وحاشا لله أن نقصد بهذه الكلمة أننا نريد أن نشتهر بمخالفتنا للألبان، وإنما هذا العلم ونحن تعلمنا منه هذا. فالشيخ ضعف هذا الحديث الذي ستسمعه الآن، ولكن الصواب أنه يعني حديث يتقوى بغيره، حديث يتقوى بغيره. ما هو هذا الحديث الثاني؟ قال ابن القيم: ولأصحاب السنن الأربعة عن واثلة رفعه. واثلة بن الأسقع رفع حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أصحاب السنن الأربعة. قال عليه الصلاة والسلام: تحوز المرأة ثلاثة مواريث. تحوز يعني تأخذها كاملة. تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. فالمرأة إذا اعتقت شخصا ومات هذا الشخص ولم يكن له وارث، فالميراث إلى هذه المرأة التي اعتقت. فإذا هي تحوز ميراث عتيقها، ميراث عتيقها. طيب، ولقيطها. ما هو اللقيط؟ امرأة تمشي في الشارع فوجدت ولدا ملقى في الشارع فأخذته وربته، فهو لقيط. ثم صار لهذا الولد بعد ذلك مال ومات، ترثه هذه المرأة التي التقطته. عتيقها ولقيطها والثالث وولدها الذي لعنت عليه. فهذا واضح جدا، وولدها الذي لعنت عليه. لكن ما أقوال العلماء في هذا الحديث صحة وضعفا؟ قال البيهقي: ليس بثابت. قال الحافظ ابن حجر: حسنه الترمذي وصححه الحاكم. تأمل في كلام الحافظ: حسنه الترمذي وصححه الحاكم، وليس فيه سوى عمر ابن رؤبة، وليس فيه سوى عمر ابن رؤبة، وهو مختلف فيه. ماذا قالوا في عمر بن رؤبة هذا؟ قال البخاري: فيه نظر، ووثقه جماعة. قلت: قال في التقريب عنه صدوق، فهذا صدوق عمر بن رؤبة، فيكون حديثه ماذا؟ حسنا. فإذا اعتبرت بقية الأحاديث يكون هذا الحديث صحيحا، ومع ذلك ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 1576. وأنت إذا تأملت في بحث الشيخ في الإرواء تجده ليس كالمعهود في بحوث الشيخ، وإنما هو كلام مقتضب وبحاجة إلى إعادة بحث مرة أخرى. فالصواب في هذا الحديث أنه حديث صحيح، لأن الحافظ قال: ليس فيه إلا عمر بن رؤبة وهو صدوق، فيكون هذا الحديث حسن. فإذا اعتبرت بقية الطرق والشواهد فيكون هذا الحديث صحيحا. تحوز المرأة 3 مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. نعم. طيب، تحوز المرأة 3 مواريث، عتيقها، هل في ذلك خلاف؟ بغض النظر عن هذا الحديث، هل في ذلك خلاف؟ ليس في ذلك خلاف. لماذا؟ لأن عندنا حديث متفق عليه، وهو ماذا؟ الولاء لمن أعتق، هذا متفق عليه. لما أعتقت عائشة من؟ بريرة، فاشترط اشترط الذين كانت عندهم، كانت أمة عندهم، أن يكون الولاء لهم، يعني إذا ماتت بريرة فيرثها هؤلاء الناس. فجاءت عائشة وهي التي سوف تعتق بريرة، وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خطب الناس وقال: إن أناسا يشترطون في كتاب الله، يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إن أناسا يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فهذا الشرط ليس في كتاب الله. ثم قال: شرط الله أوثق والولاء لمن أعتق، شرط الله أوثق والولاء لمن أعتق، فالولاء يكون لصاحب الدراهم التي دفعها في إعتاق مثلا رجل أو امرأة، والولاء لمن أعتق. فهذا الحديث المتفق عليه يشهد لهذه الجملة الأولى: ترث المرأة أو تحوز المرأة 3 مواريث، قال عتيقها. طيب، واللقيط؟ فنقول العلماء اختلفوا في ميراث اللقيط، اختلفوا في ذلك في الجملة الثانية، اختلفوا في ذلك في ميراث اللقيط. ولكن ابن القيم رحمة الله عليه بالنسبة للقيط قال: النبي صلى الله عليه وسلم دفع الميراث لمن هو أقل من الملتقط. الملتقط هذه المرأة التي تلتقط هذا الطفل وهو لا حول له ولا قوة، تأخذه وتحتضنه وتربيه إلى أن يكبر ويصير شابا، فهي أولى بأن ترثه، فهي أولى بأن ترثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى الميراث لمن هو أدنى من هذا. مثلا مات مولى للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع ولدا ولا حميمة، ولم يدع ولدا ولا حميمة، فقال صلى الله عليه وسلم: ادفعوه إلى رجل من أهل قريته. يعني إنسان مات وما ترك أحد أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفعوا ميراثه إلى رجل من أهل قريته. وإيش العلاقة بين هذا الميت وبين الرجل من أهل قريته؟ مجرد أنه من أهل قريته، قال ادفعوه إلى رجل من أهل قريته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دفع الميراث إلى رجل من أهل القرية، فلأن تأخذه من؟ هذه المرأة الملتقطة، من باب إيش؟ من باب أولى. وهذا الحديث الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفعوه إلى رجل من أهل قريته في صحيح أبي داود برقم 2522. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع الميراث لمن أسلم على يديه رجل. أسلم على يديك رجل وكان لهذا الرجل ما شاء الله بعد ذلك مليون ومات وليس له أحد يرثه، أنت أحق به، أنت أحق به لأنه أسلم على يديك. وهذا أيضا في صحيح أبي داود برقم 2532. قال صلى الله عليه وسلم الرجل يسلم على يدي رجل من المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بمحياه ومماته، هو أولى الناس بمحياه ومماته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دفع الميراث إلى من أسلم على يديه رجل وإلى رجل من أهل قريته، فلأن تأخذه الملتقطة من باب إيش؟ من باب أولى. إذن تحوز المرأة عتيقها، ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. هذه الجملة الأخيرة وولدها الذي لعنت عليه يشهد لها ماذا؟ مع أن الحديث إسناده حسن، يشهد لها الحديث المتقدم عن مكحول مرسلا والذي جاء مرفوعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. طيب الدليل الثالث، الدليل الثالث عند الدارمي وفي السنن الكبرى، ذكر الإمام أحمد بإسناده إلى عبد الله بن عبيد بن عمير، ذكر الإمام أحمد بإسناده إلى عبد الله بن عبيد بن عمير قال كتبت إلى صديق لي من أهل المدينة من بني زريق أسأله عن ولد الملاعنة، أسأله عن ولد الملاعنة لمن قضى به، أسأله عن ولد الملاعنة لمن قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إلي إني سألت فأخبرت أنه قضى به لأمه وهي بمنزلة أبيه وأمه. هذا واضح جدا أنه قضى به لأمه، ألحق الولد بأمه. هذه الجملة عند الدارمي ماذا قال؟ ماذا قال عبيد بن عمير؟ ها، وهي بمنزلة أبيه وأمه. وإسناده عند الدارمي في كتاب الفرائض. وساق الإمام الدارمي آثارا بأسانيدها عن الصحابة والتابعين في هذه المسألة، حيث هناك أنهم سئلوا عن مسائل في التوارث بين ابن الملاعنة وأمه وإخوته لأمه وغير ذلك. قال الحافظ، وأظن الحافظ أخذ هذا البحث من ابن القيم لأنه قال نفس الكلام وذكر هذه الأشياء، ثم قال الحافظ وهذه آثار يشد بعضها بعضا، نفس الكلمة التي قالها ابن القيم في تهذيب السنن عن هذه الآثار، قال وهذه آثار يشد بعضها بعضا. فهذا مما يرد به على الشيخ الألباني في تضعيفه لحديث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. فقال ابن القيم وهذه طرق يقوي بعضها، يقوى بعضها ببعض كما قال الحافظ ابن حجر. الرابع عند ابن عبد البر في الاستذكار في المجلد 15، وقد تكلم عن هذه المسألة من صفحة 510 إلى 515، وذكر عن عمر أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه، عن عمر بن الخطاب. الخامس عن الشعبي قال سألت أهل المدينة كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم بولد الملاعنة، قال ألحقه بعصبة أمه. السادس عن الشعب أيضا بعث أهل الكوفة رجلا إلى الحجاز في زمن عثمان بن عفان، بعث أهل الكوفة رجلا إلى الحجاز في زمن عثمان بن عفان يسأل عن ميراث ابن الملاعنة، فجاءهم الرسول أنه لأمه وعصبتها، أنه لأمه وعصبتها. السابع عن ابن عباس اختصم إلى علي في ميراث ولد الملاعنة فأعطى أمه الميراث وجعلها عصبته، فأعطى أمه الميراث وجعلها عصبته. فأنت ترى يعني قوة هذا القول الذي هو خلاف قول من؟ هو خلاف قول الجمهور. ولو لم نستفد يعني من هذه المسألة إلا أننا لا نكون جمهوريين فيكفينا. فالجمهور قالوا يعني تأخذ أمه فرضها والباقي يكون لبيت مال المسلمين، نقول بلى، بل تأخذه كله، فإن ماتت قبل ولدها فيكون لعصبتها من بعدها، فيكون لعصبتها من بعدها، لأن عصبتها تكون عصبة لهذا الولد. طيب، هذا بالنسبة لحديث من؟ لحديث ابن عمر. نرجع الآن إلى صحيح مسلم في حتى نكمل بقية الأحاديث. ما الحديث الذي بعده؟ الحديث الذي بعده ما هو؟ برقم 1495، وهو حديث عبد الله بن مسعود، وله طرق. ما هي؟ نحن كلفناكم أن تحضروا، وله طرق، فنقول ما مخرجه أولا؟ ما مخرجه؟ إذن أنتم لم تحضروا ولم تجهزوا، لابد أن أستفيد منكم كما تستفيدون مني. فنقول مخرجه الأعمش، مخرجه الأعمش، وله عنه طريقان. الأولى ما هي؟ الأولى ما هي؟ طريق جرير، طريق جرير. والثانية طريق من؟ عبده ابن سليمان، عبده ابن سليمان. فنأتي إلى طريق جرير. قال الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لزهير، ثلاثة. اختار الإمام مسلم اللفظ لزهير. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير. ومن هو جرير؟ ومن هو جرير؟ جرير بن عبد الحميد الضبي. عن الأعمش من هو؟ سليمان بن مهران. كنيته، كنية الأعمش ماذا؟ كنية الأعمش ماذا؟ نسيت؟ وأنا نسيت أنا أيضا. لا لا لا، سليمان بن مهران الأعمش، نعم، ما أدري أبو محمد أو ماذا. عن الأعمش عن إبراهيم، وإبراهيم هذا من؟ هو إبراهيم ابن يزيد النخعي معروف. عن علقمة عن عبد الله، وعلقمة معروف من أخص تلاميذ عبد الله بن مسعود. إبراهيم هنا روى عن من؟ عن علقمة عن عبد الله. ما رأيك إذا قال إبراهيم عن جماعة عن عبد الله؟ هنا إبراهيم ماذا قال؟ عن علقمة عن عبد الله. طيب، إذا قال إبراهيم عن عبد الله مع أنه لم يدركه، فهل يكون ذلك علة؟ نقول لا، فهذا من المنقطع الذي يمشي. إذا قال إبراهيم عن عبد الله فهذا أقوى من أن يقول عن فلان عن عبد الله، مع أن علقمة لم يدرك عبد الله بن مسعود. فهذه قاعدة في إبراهيم، إبراهيم النخعي، إذا قال عن عبد الله فهو أقوى من أن يقول عن فلان عن عبد الله. وهذا من العجائب، وسوف تعرف لماذا هذا. إبراهيم مع أنه لم يدرك عبد الله بن مسعود، ولكنه إذا قال عن عبد الله فهو أقوى من أن يقول عن مثلا علقمة عن عبد الله. السبب، تقول في سنن الدارقطني برقم عجيب 4 ثلاثات، في سنن الدارقطني برقم 4 ثلاثات، 3333، هذا لا ينسى، في سنن الدارقطني برقم 3333. فائدة في رواية إبراهيم عن ابن مسعود، فائدة في رواية إبراهيم عن ابن مسعود. طبعا هذه الفائدة أنا أعرفها من الشيخ الألباني في كتاب تحريم آلات الطرب. الشيخ الألباني ذكر هذه الفائدة في تحريم آلات الطرب، ولكن لم يذكر يعني مصدرها، فالحمد لله وقفنا على هذا المصدر في سنن الدارقطني برقم هذه 3333، فائدة في رواية إبراهيم عن ابن مسعود قال الدارقطني. إذن هذه الفائدة منقولة عن الدارقطني نفسه. قال الدارقطني: فإبراهيم النخعي هو أعلم الناس بعبد الله. إبراهيم النخعي أعلم الناس بعبد الله بن مسعود وبرأيه وفتياه. أعلم الناس بعبد الله بن مسعود وبرأيه وفتياه هو إبراهيم هذا. قال: قد أخذ ذلك عن أخواله، قد أخذ ذلك عن أخواله علقمة والأسود وعبد الرحمن بن يزيد. إذن إبراهيم النخعي أخذ علم ابن مسعود عن طريق أخواله. أخواله من؟ منهم علقمة هذا، ومنهم الأسود، ومنهم عبد الرحمن ابن يزيد، الأسود ابن يزيد وعبد الرحمن ابن يزيد وغيرهم من كبراء أصحاب عبد الله. إذن أخذ إبراهيم النخعي علم عبد الله بن مسعود بواسطة أخواله وغيرهم من كبراء أصحاب عبد الله. قال الدارقطني: وهو القائل، هذا مما ينبغي أن يكتب، إبراهيم قال وهو القائل: ها، إذا قلت لكم قال عبد الله بن مسعود، إبراهيم يقول إذا قلت لكم قال عبد الله بن مسعود فهو عن جماعة من أصحابه عنه، وإذا سمعته من رجل واحد سميته لكم. هذا نص كلام الدارقطني. قال إبراهيم ماذا؟ ها، قال إبراهيم ماذا؟ إذا قلت لكم قال عبد الله بن مسعود، مع أنه لم يدركه، إذا قلت لكم قال عبد الله بن مسعود فهو عن جماعة عن أصحابه، فهو عن جماعة من أصحابه عنه، يعني عن جماعة، ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، بل عن جماعة، وإذا سمعته من رجل واحد سميته لكم. فإذا إبراهيم، ها، إبراهيم إذا سمى لنا رجلا عن ابن مسعود فهذا معناه أنه لم يسمع هذا إلا من هذا الرجل، وإذا قال قال عبد الله بن مسعود فهو سمعه عن جماعة عن عبد الله. هذه فائدة عزيزة جدا لطالب الحديث عندما يرى رواية إبراهيم عن ابن مسعود، إبراهيم النخعي. قلت: وهذه الفائدة ذكرها الألباني رحمة الله عليه في تحريم آلات الطرب، في كتابه تحريم آلات الطرب، مع أنه كتاب يعني لمن يقرأه العام والجاهل، لكن يذكر في هذه الفوائد، فلا مانع أبدا أن يكون الكتاب خليط يستفيد منه العامي على قدر علمه، ويستفيد منه طالب العلم إيش أيضا. نعم. عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: إن ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه. فإذا كان مستقرا أن الذي يفعل مثل هذا يقتل. نعم. إن ليلة الجمعة، يعني في ليلة الجمعة، يعني إن ليلة الجمعة. إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه. لماذا؟ لماذا يجلدونه؟ لأنه قذف. نعم. أو قتل قتلتموه، لأنه قاتل نفس. وإن سكت سكت على غير، فهو في جميع الحالات يعني في اضطراب وفي قلق، وإن سكت سكت على غير. طيب، من خلال هذا السياق يكون حديث عبد الله بن مسعود في قصة من؟ العجلاني أم في قصة هلال؟ ها؟ في قصة عويمر العجلاني. لماذا؟ لأن هذا الكلام نفسه الذي قاله من؟ عاصم ابن عدي في حديث سهل بن سعد، في حديث سهل بن سعد. فنقول حديث عبد الله بن مسعود في قصة عويمر العجلاني. قال والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غير. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم افتح, وجعل يدعو اللهم افتح بماذا؟ بماذا؟ بحكم هذه القضية. هذا معنى اللهم افتح. اللهم افتح يعني احكم يا رب في هذه القضية. وخاصة أن من معاني الفتح الإيش؟ الحكم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الإيش؟ الفتح. وذلك أن الكفار يعني كانوا يظنون أنهم على شيء فطلبوا أن يحكم بينهم وبين المسلمين أيهما على الحق. فقال الله عز وجل إن تستفتحوا يعني إن تطلبوا الحكم بينكم وبين المسلمين فقد جاءكم الفتح. ها قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. إيش يعني؟ يحكم بيننا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فإذا من معاني اسم الله عز وجل الفتاح يعني الحاكم الذي يحكم بين الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم افتح يعني اللهم احكم في هذه القضية. هذا معنى اللهم افتح. اللهم افتح يعني اللهم احكم, لأن من معاني الفتح الحكم. وجعل يدعو, وجعل يدعو, فنزلت آية اللعان. نزلت آية اللعان لأول مرة أم كانت قبل ذلك نزلت بسبب هلال؟ الصواب أنها نزلت أولا بسبب هلال وعويمر داخل فيها. فإذا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فنزلت آية اللعان؟ ها؟ يعني التي قد تقدم نزولها في من؟ في هلال. التي قد تقدم نزولها في هلال, وذلك أن هلال هو أول من لعن في الإسلام, ثم حصل لعويمر ما حصل لهلال. فتكون آيات اللعان أول ما نزلت نزلت بسبب هلال ثم عويمر داخل فيها. وهذا البحث كما ذكرنا في مقدمة التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية أنه أحيانا يقال عن آية إنها نزلت في فلان, وليس معنى أنها نزلت لأول مرة في فلان, وإنما المعنى أن حكم الآية يشمل هذا الرجل, أن حكم الآية يشمل هذا الرجل. الرجل من بين الناس. فجاءه وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا. فتلاعنا كما ذكرنا بالصورة المتقدمة. فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يقول والله العظيم والله العظيم والله العظيم أربع شهادات إني لصادق فيما رميتها به من الزنا. ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فذهبت لتلتعن. لما لعن الرجل ذهبت هي الأخرى لتلتعن. ها نعم شو اللي أمامك؟ خلاص مع أن الالتعان جائز أيضا, أنا رأيتها الآن تلتعن. فذهبت لتلعن, ولو قلت تلتعن أيضا صحيح. فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الكلمة؟ كلمة إيش؟ زجر. ما وشو تسوي؟ تريثي وانتظري. ولذلك ها كما ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل قبل أن يتكلم الرجل, يرسل إليه رجل قبل أن يقول إيش والخامسة, فيضع يده على فاه ويقول له اتق الله واعلم أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما, فأبت فلعنت. فإذا لابد أن يكون أحدهما إيش؟ كاذبا لابد. فلما أدبر قال أي النبي صلى الله عليه وسلم لعلها أن تجيء به أسود جعدا، لعلها أن تجيء به أسود جعدا، وذلك أن الرجل الذي رميت به كان هكذا، كان أسود جعد، جعد الشعر يعني شعره ملتف هذا الجعد، وكان أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلها أن تجيء به أسود جعدا، يعني يشبه من الذي رميت به. وهذا الرجل شو اسمه؟ شريك ابن سحمة، شريك ابن سحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلها أن تجيء به أسود جعدة، فجاءت به أسود جعدة. فكانت فراسة النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الفراسة أنه تفرس في هذه المرأة أنها إيش؟ كذبت، أنها كذبت. وهذا في الغالب يكون لأن الرجل يشينه ويعيبه ويكون عارا عليه أن يتهم إيش؟ أهله بالزنا، فيبعد جدا أن يتهم الرجل أهله بشيء لم يحصل. فكون المرأة تصر على الأيمان فهذا معناها أنها كذبت، أنها كذبت. نعم عويمر. فهذه القصة حديث عبد الله بن مسعود في قصة من؟ في قصة عويمر. الطريق الثانية قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس. طبعا حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام مسلم فقط، يعني ليس عند البخاري. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة ابن سليمان جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. انتهينا من حديث عبد الله بن مسعود في قصة من؟ عويمر. فإذا حديث سهل بن سعد في قصة من؟ عويمر. وحديث عبد الله بن مسعود في قصة عويمر، وحديث عبد الله بن عمر في قصة عويمر. حتى الآن كل الأحاديث في قصة من؟ عويمر. نعم. لا لا قال لا طبعا، لأنهم اتهموها بالرجل وكان معروف طبعا. نعم ها. لا تتعجل، الصحيح أن شريك ابن سحماء والله المستعان اتهم بكلتا المرأتين، فلعل هذا كان دأبه وطبعه وأحبلهما جميعا. فهو شريك ابن سحماء اتهم بامرأة العجلاني وبامرأة هلال بن أمية أيضا، هذا هو الصحيح كما ذكره الحافظ ابن حجر، أن هذا الرجل اتهم بالمرأتين كلتيهما وأحبلهما كلتيهما. وعاش أحدهما حتى كان أميرا على مصر، يعني على مصر من الأمصار، ومات الآخر بعد سنتين. الذي عمر حتى كان أميرا هو الذي كان من امرأة هلال، والذي مات بعد سنتين هو الذي كان من امرأة العجلان، وكلاهما من شريك ابن سحمة، وكان أسود جعدا حمش الساقين. نعم. طيب الحديث الذي بعده حديث من؟ حديث أنس، وهو أيضا من أفراد الإمام مسلم، يعني عند مسلم وليس عند البخاري. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد بدر وعبد الله، بعد ذلك مكلفان بترجمة رجال الإسناد. محمد بن المثنى وعبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد. من محمد ومن هشام؟ أظنه هشام بن حسان، ومحمد هو ابن سيرين معروف بالرواية عن أنس طبعا، فهو هذا هشام، لعله هشام بن حسان، ومحمد هو ابن سيرين. طبعا أنا ما رجعت لكن هكذا الظن يعني. قال سألت أنس بن مالك وأنا أرى. إيش معنى أرى؟ شو الفرق بين أرى وأرى؟ أظن. أرى أظن وأرى بعيني. وأنا أرى يعني أظن أن عنده منه علما. محمد بن سيرين يقول سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن عنده منه علما. فإذا لا تسأل إلا من تظن أن عنده علما بذلك، بذلك الذي تسأل عنه، لكن لابد أن يكون ظنك أو أن يكون ظنك عدلا، لا يكون فيه شطط ولا غلو ولا إفراط ولا تفريط، وأنت لن تخسر شيئا في السؤال. فربما تسأل من تظن أنه قليل العلم وتجد عنده جوابا أفضل من الذي تظن أنه كثير العلم. هذا يعني العلم قسمة الله عز وجل يقسمها بين من يشاء من خلقه. ربما تجد عالم كبير جدا ويسأل عن مسألة معينة لا يعرفها، لأن ما في أحد أحاط بكل شيء علما. أينا؟ فقال إن هلال ابن أمية، لما سئل أنس قال إن هلال ابن أمية. نعم، أي هذا الحديث هذا فيه هلال واضح. فقال إن هلال ابن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء. هلال ابن أمية معروف وهو من الثلاثة الذين إيش خلفوا. ما معنى خلفوا؟ ها، خلفوا يعني أرجئ فيهم الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك ورجع جاء المنافقون واعتذروا بالاعتذارات الكاذبة المعروفة، فقبل عذرهم كذبوا. وأما الذين يخافون الله عز وجل ما كذبوا، كما قال من؟ كما قال من؟ ها، كعب بن مالك. كعب بن مالك جاء واعترف، قال يا رسول الله والله لقد يعني عرفت العرب أني أتيت جدلا، يعني أحسن أن أتكلم. قال ويمكنني أن أخرج منك بهذا الجدل، يعني يمكن أن أزين لك الكلام حتى تعذرني، لكن لا أخرج من الله تبارك وتعالى. فخاف الله تبارك وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني ما وجدت نفسي يعني أكثر قوة واستعدادا وتجهزا من هذه الغزوة، ولكن يعني تمادى بالأمر حتى تخلفت. وكذلك قال هلال، والثالث من؟ مرارة ابن الربيع. فهؤلاء الثلاثة لما اعترفوا أجل الأمر فيهم، كما قال تعالى وآخرون مرجون. مرجون يعني مرجؤون مؤجلون، هذا معنى مرجون. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. فهلال بن أمية من هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا. خلفوا معناها يعني مرجون. نعم، هذا بالنسبة لهلال ابن أمية. قذف امرأته بشريك ابن سحماء، قال يا رسول الله وجدت مع امرأتي هذا الرجل، وكان أخ البراء ابن مالك لأمه. إذن شريك ابن سحماء هو أخ البراء ابن مالك لأمه، هذا الذي يهمنا. ها، قال أنس ماذا؟ وكان أول رجل لاعن في الإسلام. فإذا آيات اللعان أول ما نزلت نزلت في شأن من؟ في شأن هلال. والذي حصل لعويمر داخل في ذلك، ولو حصل لإنسان هذا مثل هذا الآن يدخل في ذلك، لكن أول ما نزلت آيات اللعان نزلت بسبب من؟ بسبب هلال. الدليل قول أنس هذا وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال فلاعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها أبصروها، انتظروا أمرها، فإن جاءت به أبيض سابطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمي. وذلك أن هلال كان على هذه الصفة، أبيض سابط، سابط يعني شعره مسترسل، هذا معنى سابط. قضيء العينين، قضي العينين والله هكذا هم قالوا في القاموس، يعني لأن ما وجدت أحد من الشراح، فأنا رجعت القاموس فقالوا قضي العينين هو فاسد العينين بكثرة دمع أو حمرة، هذا معنى قضي العينين، يعني عيناه حمروان وكثرة الدم، هذا معنى قضي العينين. ولعل هلال كان، ولعل نعم هلال كان كذلك، فإن جاءت به أبيض سبطا قضي العينين فهو لهلال بن أمي. وإن جاءت به أكحل، الأكحل معروف، جعدا أكحل عيناه يكون هنا سواد، هذا معنى الأكحل، يكون حول عينيه سواد، هذا الأكحل. وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين، شو معنى حمش الساقين؟ يعني دقيق، حمش الساقين أي دقيق، فهو لشريك بن سحماء. قال أنس فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين، أي دقيق الساقين، فتكون كلتا المرأتين إيش؟ كذبت، هذه كذبت وهذه أيضا كذبت. قال أنس فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين. إذن قصة هلال رواها من؟ رواها الإمام مسلم من حديث من؟ من حديث من هذا؟ أنس. تقول ورواها الإمام البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس. نعم، ما رواها مسلم، إذن البخاري تفرد ومسلم تفرد، فمسلم رواها من حديث من؟ أنس. قصة هلال مسلم رواها من حديث من؟ أنس. وأما البخاري فرواها من حديث عكرمة عن ابن عباس، من حديث عكرمة عن ابن عباس. تقول ولماذا ذكرت عكرمة؟ فأكتب أولا أين أو الموضع الذي ذكره البخاري، هذا برقم 47-47 من اليمين أو اليسار كما تحب، 4747 هذا عند البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس. وفيه تفصيل ما عند البخاري، تقول ولكن عند أبي داود وأحمد القصة بكاملها، وهو عند الإمام أحمد برقم 2131 هذا عند الإمام أحمد كاملا 2131. فإذا قصة هلال عند الإمام مسلم من حديث أنس، وعند البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس بنوع من التفصيل، نقول بنوع من التفصيل، وهي تامة من حديث عكرمة عن ابن عباس عند الإمام أحمد برقم 2131. وقبل أن نقرأ هذه القصة من مسند الإمام أحمد، فأقول لماذا أنا ذكرت من حديث عكرمة عن ابن عباس؟ تقول لأن القاسم ابن محمد روى عن ابن عباس قصة من؟ العجلان، فيكون ابن عباس روى القصتين، ابن عباس روى القصتين، روى قصة هلال رواها عنه من؟ عكرمة عنه، وروى قصة العجلاني رواها من؟ القاسم ابن محمد عن ابن عباس. رواية القاسم ابن محمد عن ابن عباس موجودة الآن وسوف نقرأها في صحيح الإمام مسلم، فإذا تعرف هذا. طيب قصة هلال بن أمية عند الإمام أحمد برقم 2131 حتى تكتمل، والإسناد هناك حسن طبعا، فالحديث عند الإمام أحمد من رواية عباد بن منصور عن عكرمة، وعباد بن منصور فيه ضعف من جهة حفظه. قال الشيخ الأرناؤوط ولكنه قد توبع على بعضه، والخلاصة ان الشيخ الأرناؤوط يعني حسن هذا الإسناد، حسنه. عن عكرمة عن ابن عباس قال، إذن عن عكرمة عن ابن عباس في قصة من؟ هلال. قال لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ وذلك أنهم رضي الله عنهم كانوا يسمعون هذا القرآن سماع تدبر وتفكر. فسعد بن عبادة تأمل في هذه الآية: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فإذا رمى رجل امرأته بالإيش؟ بالزنا، فهو داخل في هذه الآية: والذين يرمون المحصنات، المحصنات يدخل فيهن الإيش؟ الأزواج. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فهذا هو الذي أشكل على سعد بن عباد، أن الرجل إذا رمى امرأته بالزنا فهو داخل في هذه الآية: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وإيش كمان؟ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فقال سعد بن عبادة: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه إنكارا خفيفا: ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ يعني كأن سيدكم متوقف في الآية، وهذا لا ينبغي. طالما أنها نزلت من عند الله فشأن المؤمنين أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا، حتى وإن لم تكن متسقة مع عقولهم ومع فهومهم. قال: ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ قالوا: يا رسول الله لا تلمه، فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، هذا من غيرته، وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته. وإذا طلق امرأة ما يجرؤ أحد من قومه أن يتزوج هذه المرأة التي كانت تحته. فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق، وهذا هو، وأنها من عند الله، ولكني قد تعجبت. تعجب من ماذا؟ أني لو وجدت لكاعا، يعني امرأته، فاللكاع هذا لفظ يطلق على المرأة، أصل اللكع واللكاع هو الأحمق، ولكنه يطلق على المرأة وعلى الطفل أيضا، ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا، يعني امرأته، قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. إذا ذهبت آتي بأربعة شهداء سوف يقضي حاجته ويمشي. قال: فما لبثوا إلا يسيرا. طبعا في رواية أخرى ماذا قال سعد؟ لضربته بالسيف غير مصفح، يعني لأضربه ليس بعرض السيف وإنما بحده. قال: فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا، فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح. جاء من أرضه عشاء وجد رجلا مع المرأة، ما هيجه ولا فعل أي شيء حتى أصبح، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا، فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به. وذلك أن في ذلك إشاعة للفاحشة في المؤمنات. واشتد عليه واجتمعت الأنصار فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة. الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين. لماذا؟ تطبيقا للآية، لأنه رمى إيش؟ رمى محصنة، فيجلد وتبطل شهادته في المسلمين. فقالت الأنصار هذا الكلام، الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين؟ فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا كما جعل له سبحانه وتعالى مخرجا في قصة الثلاثة الذين خلفوا. فقال هلال: يا رسول الله، إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به، والله يعلم إني لصادق. فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه، إذ نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي. فهذه القصة تبين لك بوضوح أن فعلا هذا أول ما حصل في الإسلام من اللعان، كما قال من اليوم مش مركز معي، كما قال أنس ابن مالك. نعم. وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد جلده، يعني فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي. فنزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآية وما كان ربك نسيا. الله عز وجل قادر أن تنزل آية القذف وبعدها مباشرة آية اللعان وكانت تتحل المشكلة من الأول، ولكن لابد أن يعرف الناس رحمة الله تبارك وتعالى بتأخير هذا النزول، الآية كلها. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا هلال، قد جعل الله لك فرجا ومخرجا. فقال هلال: قد كنت أرجو ذاك من ربي عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إليها. فأرسلوا إليها فجاءت، فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال: والله يا رسول الله لقد صدقت عليها. فقالت: كذبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما. فقيل لهلال: اشهد. فشهد 4 شهادات بالله. فقالوا له: ايش؟ اشهد ولا احلف؟ نحن بينا يعني حكم هذه المسألة، وأنه يعني يمين تضمن الشهادة وشهادة تضمنت الحلف للتأكيد. فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كان في الخامسة قيل: يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فنحن نستفيد من هذا الحديث يعني كيفية اللعان، فيقال للرجل اشهد فيشهد، فإذا انتهى من الرابعة نذكره أيضا قبل أن يتكلم بالخامسة لعله يرجع. نعم. فلما كان في الخامسة قيل: يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة لماذا؟ الموجبة لماذا؟ للعنة إن كان كاذبا، فإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال: لا والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها، لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها: اشهدي 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وقد بينا في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الرجل وإلى المرأة قبل أن يتكلم بالخامسة من يضع يده على فيه ويقول له اتق الله، قبل أن يتكلم يضع يده على فيه ويقول له اتق الله، إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم. وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، وما هو؟ غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين. نعم. فتلكأت ساعة، يعني كانت أن إيش؟ أن تعترف وأن ترجع. فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي. هذا سبحان الله، يعني جرأة. قالت: والله لا أفضح قومي. وهذا مما يبين لك أن الحدود حدود. تقول: والله لا أفضح قومي، لكن هل استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة شيئا لتغيير الحكم؟ لا، قالت: والله لا أفضح قومي، هذه كلمة محتملة. أي قالت: والله لا أفضح قومي. نعم. فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى ألا يدعى ولدها لأب، لا يدعى ولدها لأب، وإنما يقول ابن فلانة، ولا ترمى هي به، ولا يرمى ولدها، يعني بعد ذلك لا ترمى بولدها، لا يقال لها يا كذا، ولا يقال للولد يا ابن كذا، ما يقال هذا، وإلا يجلد الذي يرمي. ولا ترمى هي به، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى. حديث عظيم في فوائد. وقضى أيضا إيش؟ ألا بيت لها عليه، يعني لا سكنة، ولا قوت، يعني ولا نفقة، كمن كالمطلقة ثلاثة، لا نفقة لها ولا سكنة، لأنها بتت وقطعت العلاقة بينها وبين زوجها. وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وقال: إن جاءت به أصيهب أريسح. الأصيهب تصغير أصهب، والأصهب هو الذي شعره فيه حمرة وسواد، فيه حمرة وإيش؟ وسواد. أريسح، والأريسح ما هو؟ تصغير الأرسح، وهو الخفيف الأليتين، وهو الخفيف الأليتين. إن جاءت به أصيهب أريسح حمش الساقين فهو لهلال، فهو لهلال. وإن جاءت به أورق، أورق يعني أسمر، جعدا جماليا، والجمالي هو الضخم الأعضاء، هو الضخم الأعضاء. وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين، خدلج الساقين يعني ممتلئ الساقين، وذلك أن هلال يعني كان فيه ضعف، وأما هذا شريك بن سحماء كان إيش؟ كان قويا. خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به. فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال: لولا الأيمان، يعني لولا هذا اللعان الذي لعنت وانتهى حكم الله عز وجل، لكان لي ولها شأن، يعني ايش؟ لرجمتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ان هذه قرائن وعلامات، ومع ذلك لم يعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان الله عز وجل انزل حكمه هكذا، فلا ينبغي للانسان ان يعارض الحكم الشرعي بما يبدو له، لا ينبغي للانسان ابدا ان يعارض الحكم الشرعي بما يبدو له، هذه علامات ظاهرة جدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان، يعني لولا حكم اللعان هذا لكان لي ولها شأن، يعني لو لم ينزل الله عز وجل حكم اللعان لاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ورجم هذه المرأة بالإيش؟ بهذه القرائن وهذه العلامات. فإذا القرائن والعلامات إذا عارضت حكما شرعيا فلا اعتبار لها، هذه قاعدة. القرائن والعلامات إذا عارضت حكما شرعيا فلا اعتبار لها. الحكم الشرعي هنا ما هو؟ اللعاء. طيب، المرأة جاءت بالولد يشبه هذا الذي زنى بها، ومع ذلك لا تعتبر هذه القرائن ولا ترجم المرأة، ومع ذلك أحيانا يعمل بالقرائن كما سنبين إذا كانت القرائن والعلامات قوية جدا بحيث أنها تقوم مقام البينة فيعمل بها. ولكن الأصل أن القرائن والعلامات لا تعارض الحكم الشرعي، لا تعارض الحكم الشرعي، فإنما لنا الظاهر والله عز وجل أعلم بالبواطن. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرا على مصر، يعني أميرا على مصر من الأمصار، ليس على مصر التي هي مصر المعروفة، وإنما كان بعد ذلك أميرا على مصر، يعني على مصر من الأمصار، إقليم من الأقاليم. وكان يدعى لأمه، يقال ابن فلانة، وما يدعى لأبن، وما يدعى لأبن. نعم
شريك،
لا شريك ما له دخل،
لا وقت الحلف يعني هي كذبت،
اي
اعترف ان لا 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 شريك،
شريك ما له دخل في هذا، وانما عرفنا ان الشريك هو الذي رمي بها من اخبار من؟ من اخبار هلال، هلال قال رايت مع امراتي هذا الرجل اسمه شريك بن سحماء، وشريك ساكت ما تكلم بشيء فلا يثبت عليه شيء.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبه
أبدا، كيف أطلبه في هذه الحالة؟ هو لا يطلبه إلا إذا شهد عليه إيش؟ أربع، أو هي اعترفت، ثم إذا هي اعترفت وهو لم يعترف ها لا يقام عليه الحد. إذا هي اعترفت أنها زنت وقالت زنى بي فلان فيقام عليه الحد هي، وأما هو لا يقام عليه الحد لأنه لابد أن يعترف أو بينة. وكيف البينة؟ بأربعة يروا أن فلانا زنى بها، فإذا رآه أربعة أو اعترف ففي هذه الحالة يقام عليه الحد. وأما إذا أخبرت المرأة فلا يقام الحد بمثل هذا، وإلا يمكن أي امرأة أن تدعي على أي إنسان أنه زنى بها.
يعني إذا في هاي الحالة الشيخ يعني واحد يدش على واحد هاي الحالة
يعني. يعمل كما فعل هلال، يذهب إلى القاضي ويقول أنا رأيت فلان مع المرأة، ويتم حكم اللعان، لا يقتله، وإذا قتله يقتل. نعم تقول أنا غيور، نقول الله عز وجل أغير منك، والنبي صلى الله عليه وسلم أغير منك، الله عز وجل أغير من أي أحد، ومع ذلك قال اللعان، ما قال يقتله. وإلا لو كان القتل جائزا كان أي إنسان يريد أن يقتل إنسان يقول له تعالى تعشى معي ويقتله، ويقول وجدته مع المرأة، فما أحسن حكم الله تبارك وتعالى.
شيخ إذا قتل أحد أسلم على يد مسلم،
نعم
لا يد أحد يعني.
لا أنت فرعت الآن، خلينا نكمل
موضوع الأولية.
طيب بعدين، طيب وين وصلنا الآن؟ هذا بالنسبة لقصة من؟ لقصة هلال ابن أمي. الأعمش، طيب الحمد لله. إذن نحن عرفنا حديث أنس، وعرفنا أن الإمام مسلم ذكر قصة هلال في حديث أنس مختصرة، وكذلك البخاري ذكرها ولكنها بنوع من التطويل وأطول ما هي عند الإمام أحمد. هذا بالنسبة لقصة هلال ابن أمية، ونقف عند حديث ابن عباس، ونقرأ الآن يعني بابا أو بابين من كتاب الأدب المفرد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه باب أو باب ما يقول إذا أصبح باب ما يقول إذا أصبح وكذلك إذا أمسى ونحن ذكرنا قبل ذلك أن هذه الأذكار هي عبارة عن إظهار توحيد الله تبارك وتعالى المتأمل في الأذكار التي تشرع عند الصباح والمساء ودبر الصلوات وعند دخول البيت وعند الخروج منه وعند دخول المسجد والخروج منه وعند دخول الحمام والخروج منه هذه الأذكار إنما فيها حاجة العبد إلى ربه وأن العبد لا يستغني عن ربه طرفة عين ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين لأن الله عز وجل إذا وكلك إلى نفسك ضللت فلا بد من حفظ الله تبارك وتعالى وعونه لك فهذه الأذكار باختصار شديد هي عبارة عن استجلاب هذا العون من الله تبارك وتعالى فعن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال اللهم بك أصبحنا تأمل في الأذكار تجدها كلها عبارة عن طلب العون من الله تبارك وتعالى اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإليك النشور هذا في الصباح وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت نفس الشيء لكن يبدأ بإيش اللهم بك أمسينا وإليك المصير وعن ابن عمر قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الكلمات أو هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى وهذا مما يبين أن هذا شيء مؤكد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعه ولذلك أنت تجد بعض الناس يزهدون جدا في أذكار الصلوات يصلي وما أن يسلم الإمام تجده قد خرج من الباب ويزهد جدا في هذا الخير فالمحافظة على الأذكار تحفظ العبد لأن العبد يتحصن من الشيطان بهذه الأذكار العبد يتحصن من الشيطان بهذه الأذكار فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع هذه الكلمات عند الصباح وعند المساء ما هي هذه الكلمات اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة شوف كل هذا طلب من الله تبارك وتعالى اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يصطحب كتابا في الأذكار في كتاب ملخص صحيح الكلم الطيب جعله دوما في جيبك إذا جاء وقت معين مناسب تذكر الله تبارك وتعالى اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وتأمل كيف قدم العافية في الدين لأن الإنسان إذا عوفي في دينه فهذا هو الفلاح وأما أمر الدنيا سهل مهما أصيب الإنسان في الدنيا فهذا أمر سهل وأما مصيبة الدين فمصيبة كبرى فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني فبدأ بالدين في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي يعني ما يخاف منه الإنسان فأنت تطلب الأمانة من الله تبارك وتعالى اللهم احفظني تأملوا يا جماعة اللهم احفظني من بين يدي ومن خلف وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت فتبين الأمر كما ذكرنا أن هذه الأذكار هي باختصار شديد طلب العون من الله تبارك وتعالى وأن يكون الله عز وجل حافظا لك في كل أمور الدين وأمور الدنيا قال باب ما يقول إذا أمسى, باب ما يقول إذا أمسى. عن أبي هريرة قال قال أبو بكر يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وأمسيت. أبو بكر أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقوله في الصباح والمساء. فأين المسلمون الآن من هذه الأسئلة؟ تجد الرجل يذهب ويسأل عن عقاره, عن أرضه, عن سيارته, عن كذا, وأما فيما يتعلق بأمر الدين لا يسأل. هذا أبو بكر الصديق الذي إذا وضع يعني إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة أبو بكر رضي الله عنه, ومع ذلك يقول علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت. هل في هذا طلب؟ ليس فيه طلب, وإنما هو ماذا؟ ثناء على الله تبارك وتعالى. فلا بد أن يبدأ الإنسان أولا بالثناء, لا تدخل على الله هكذا بلا مقدمات, لا بد من المقدمة, وهذه المقدمة عبارة عن ماذا؟ ثناء على الله تبارك وتعالى. تذكر الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته, اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض, يعني خالق. ولذلك عندما يسأل إنسان ويقول أنا اليوم فاطر, هذا خطأ, وإنما يقول أنا اليوم مفطر, وأما الفاطر هو الخالق. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت. فكانت هذه المقدمة عبارة عن ثناء لله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته, ثم اعتراف بالتوحيد. فأحسن وسيلة تتوسل بها إلى الله تبارك وتعالى في حصول مطلوبك هو أن تشهد لله عز وجل بالتوحيد, أشهد أن لا إله إلا أنت. نأتي الآن إلى المطلوب, هذه كانت مقدمة, نأتي للمطلوب. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وفي بعض الروايات وشركه. وشركه يعني من أن يوسوس لي بالشرك, وشركه أي من مصائده. الشرك, الشرك هو الشباك الذي يعني يصطاد به. وشر الشيطان وشركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك والحمد لله رب العالمين.